بسم الله الرحمن الرحیم، انتا کلامنا الى ما از تر المکلف و الى ارتکاب المحرم ولیکن کان ذالک مستندن الى اختیاره. الکلام هنا یقع تارتن فی حکم الخروج فی نفسه و اخرى یقع من حیث الصلاة الواقعة فی حال الخروج. اما الكلام في المقام الاول فالاقوال فيه خمسه على الظاهر. القول بانه محرم بالفعل ولا يكون واجبا، يعني الحرمه لم تسقط بالاضطرار وهي باقيه بالفعل وان لم يكن المكلف متمكنا من الترك و من الاجتناب عن الحرام. و هذا القول مبنی على ما قیل من ان الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار عقابا و خطابا، یعنی كما يصح العقاب على امر غير اختیاری اذا كان مستندا الى الاختیار كذلك يصح التكليف به. ففي مثل ذلك حيث ان هذا التصرف تصرف في مال الغير وفي ملك الغير بغير اذنه وهو كان منهيا عنه سابقا اي قبل دخوله، فان التصرف في مال الغير بانواعه حرام دخولا وبقاء وخروجا. كل ذلك تصرف في مال الغير فكان النهي فعليا ومنجزا من الأول. بعدما دخل الدار اضطر إلى مقدار من التصرف لا محالة، يعني لا يتمكن من الترك، فإن الخروج يحتاج إلى زمان لا محالة. ولكن هذا الاضطرار لا يكون مسقطا للتكليف فإنه منتهى إلى اختيار المكلف ولا يكون مثل قوله عليه صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي تسعة شاملا لمثل ذلك. فإنه في مقام الامتنان وليس هنا امتنان في الترخيص في ارتكاب المحرم، بل هذا باق على حرمته فيكون الفعل واقعا محرما والتكليف فعلي. هذا القول فاسد جزما. إن عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار عقابا، يعني حكم العقل بصحة العقاب على فعل غير اختياري، إذا كان عدم الاختيار والاضطرار مستندا الى الاختیار، یعنی کان المبدع و اختیاری، هازا امر واضحون لا یشک فیه عاقل اصلا. اذا القى الانسان نفسه من شاهق مثلا بعد ذلك لا يتمكن من حفظ نفسه و يترتب على ذلك موته مثلا. هازا الموت وین لم يكن اختیاریا بعد الالقاء، بل لا بد من الا انه منتهي الى امر اختياري وهو القاء نفسه من شاهق عند العقلاء وكذلك عند الشر يعاقب على ذلك. هذا قتل بالاختيار، قتل نفس بالاختيار. وان كان بعد الالقاء قد خرج الامر زمام الامر من يده و کان مضطرن الى ذلك بالنسبت الى العقاب ما لا اشکال فی صحیحون، ولیکن بالنسبت الى الخطاب هازا لا یمکن، لان التکلیف بما لا یطاق امر لا یمکن من الحکیم. و ذلك فان الخطاب سواء کان ایجابیا او تحریمیا انما هو لجعل الداعی للمكلف إلى الفعل أو إلى التارك، يعني إلى يكون بعثا أو يكون زجرا عن الفعل. فمن المعلوم أن الفعل المستر إليه غير قابل للبعث إليه وغير قابل للزجر عن، هذا مما لا بد منه في الخارج. فالمترسط للأرض المغصوبة مثلا، حيث إن البقاء منهي في حقه جزما، لا يجوز له أن يبقى في هذا المكان ليزيد زمان غصبه وتصرفه في مال الغير. فإذا كان الخروج أيضا منهيا عنه وكان محرما، كان هذا من التكليف بما لا يطاق، ولا فرق في قبح التكليف بما لا يطاق بين أن يستند إلى أمر اختياري وأن لا يستند إلى أمر اختياري. ما لا يطاق لا يمكن أن ينزجر المكلف عنه. كيف يمكن المولى أن يزجر أما لا يتمكن المكلف من الانزجار؟ فالتكليف بهذا الفعل، يعني جعل الداعي إلى الترك وإلى الانزجار، هذا غير معقول. لا فرق في قبح التكليف بما لا يطاق بين الصورتين أبدا. فالقول بأن هذا الفعل محرم بالفعل ملي، يعني يعاقب المكلف عليه ويقع على صفة التحريم بالفعل يكون محرما، لا يمكن الالتزام به. القول الثاني من هذه الأقوال أن هذا واجب بالفعل وحرام بالفعل، اجتمع الحكمان في مورد واحد. أما ملاك الوجوب فهو أحد أمرين، إما باعتبار كونه مقدمة للتخلص من الغاز ومقدمة للخروج، ومقدمة الواجب واجبة، فيجب الخروج لأجل كونه مقدمة للواجب، فالوجوب مقدمي. أو أن الخروج بنفسه معنون بعنوان رد المال إلى مالكه وتخلية اليد عن مال الغير، هذا العنوان بنفسه واجبون لا لأجل كونه مقدمة لذلك. على الأول الوجوب مقدميون، على الثاني الوجوب ليس بمقدمي بل وجوب نفسي. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذه أمانة، ولو باعتبار أنه غصب بعدما ندم المكلف عن ذلك، هذا مال الغير عنده ولا بد من أن يرد هذا المال إلى صاحبه، فهذا بنفسه واجب. فبهذا الملاك يتصف بالوجوب، وهنا ملاك آخر بذلك الملاك يتصف بالحرمة، وهو عين ما ذكرناه أولا، يعني إن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، بما أن هذا الفعل كان مبغوزا من قبل المولى وكان محرما من الأول، الاضطرار لا يسقط العقاب كما لا يسقط التكليف. فالامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار خطابا وعقابا، فهذا الفعل يتصف بالحرمة وبالوجوب معا. نسب هذا القول إلى أبي هاشم من المعتزلة، وكذلك إلى المحقق القمي قد نسى الله نفسه، اختار أن الفعل متصف بالوجوب من جهة وبالحرمة من جهة أخرى. هذا القول أوزح فسادا من الوجه الأول. أما ملاك اتصافه بالتحريم الفعلي فقد مر الكلام فيه، قلنا إنه لا وجه له، إذ التكليف بما لا يطاق أمر لا يمكن، وإن كانت المقدمة اختيارية وكان الاضطرار مستندا إلى الاختيار. التکلیف به ترک الخروج، یعنی النهی عن الخروج و الزجر عن الخروج، هذا تکلیف به ما لا یطاق، لان المکلف لا یتمکن من امتثاله و قد فرضنا انه نهی عن البقاء فی هذا المکان، کیف یمکن ان یکون البقاء و الخروج کل منهما منهی عن و متعلقا لنهی المولا بالفعل، هذا تکلیف به ما لا یطاق. و اما ملاک الوجوب، اما مسئله المقدمیه، فقد ذکرنا فی بحث مقدمه الواجب ان مقدمه الواجب لا تتصف بالوجوب شرعا و انما هو وجوب عقلی و الزام عقلی بالاتیان بهذا الفعل لئلا یترک الواجب بعد ذلک، لیس هنا وجوب شرعی ابدا. و اما اتصافه بالوجوب النفسی باعتراف باعتبار انه مصداق لرد المال الى مالکه، لیس هذا کذلک. و یقع الکلام فی ما بعد ان شاء الله نبین ان هذا لیس مصداقا للتخلص، بل التخلص انما یکون بخروجه عن الدار مثلا او غیر الدار من الاراضی، و تخلیت و تخلیت بین هذا المال و مالکه، ما دام متصرفا فی هذا المکان کیف یکون التصرف مصداقا لرد المال الى مالکه. فملاک الوجوب قاصر و ملاک التحریم لا یمکن ان یؤثر فی الحرمه باعتبار انه تکلیف مالا یطاق، الا انه لو سلمنا هذین الامرین ان ملاک الوجوب موجود، و فرضنا ان التکلیف بما لا یطاق ایضا ممکنون، یمکن ان ینهی المولا عن الخروج مع نهیه عن البقاء ایضا، و المکلف لا یتمکن من ذلک. مع هذا کله اجتماع الحکمین فی المقام من الجمع بین الزدین کما ذکرناه فی بحث اجتماع الامر و النهی، و ان هذا من الجمع بین الزدین، فان الحکمین متضادان الوجوب و التحریم، لا من جهة التکلیف بما لا یطاق، افرض من تلك الجهة لم نستشکل فی ذلک، کیف یعقل ان یکون فعل واحد و موجود فی الخارج، موجود واحد فی الخارج، کان متعلقا لامر المولا و متعلقا لنهی المولا، محبوبا و مبغوزا، هذا فی نفسه لا یمکن. و این قلنا بان التکلیف بما لا یطاق امر ممکنون. و الحاصل ان الاشعریین و این خالفونا فی باب التکلیف ما لا یطاق الا انهم سلموا ان التکلیف المحال لا یتحقق فی الخارج، یعنی الجمع بین الزدین لا یمکن. قلنا سابقا ان النزاع بيننا وبينهم في الحسن والقرب لا في الاستحاله والامكان، يعني في مورد العقل النظري عملي لا في موارد العقل النظري، وهو الحكم بالاستحاله والامكان. لا يقول الاشعري بان المحال يقع في الخارج، الجمع بين الزدين يمكن في الخارج، هذا لا يدعي. فقل القول به جواز تکلیف بما لا یطاق على هذا القول ایضا لا یمکن الالتزام فی المقام باتصاف هذا الفعل الواحد بالوجوب و بالحرمت من، فان هذا من اجتماع الزدین، فهذا القول ایضا فاسدون. هنا قول ثالثون و هو مختاره صاحب الفصول قد نسى الله نفسه، فان يقال ان هذا الفعل واجب وحرام الا ان وجوبه في زمان وحرمته في زمان اخر، لم يجتمع الوجوب والحرمه في زمان واحد، ليقال إنه من اجتماع الزدين، بل الوجوب إنما هو بعد الدخول، بعدما دخلت نار المغصوبة مثلا الخروج حكم عليه بالوجوب، ففعلا متصف بالوجوب إما لأجل المقدمية أو لعنوان التخلص. ولكن قبل دخوله هذا الفعل بعينه يعني الخروج كان محرما باعتبار أنه تصرف في مال الغير، فهذا الفعل محرم بالحرمة السابقة ومنهي عن بالنهي السابق، إلا أن هذا النهي قد سقط بالإذكرار لأن التكليف بما لا يتخلف لا يمكن، إلا أن المكلف يعاقب على مخالفته لذلك التكليف المنجز، وإن كان ذلك التكليف قد سقط بالإذكرار والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، فهذا الفعل وإن لم يكن منهيا بالفعل إلا أنه يعاقب على ارتكابه للنهي السابق، وإن كان النهي قد سقط بالاضطرار وبالفعل محكوم بالوجوب، يعني يأمر المولى بالخروج إما لكونه مقدمة للتخلص من الحرام أو لأنه مصداق للتخلص من الحرام، ولا منافات بين اتصاف فعل بالوجوب واتصاف ذلك الفعل بعينه بالحرمة إذا كان زمان الوجوب والتحريم، يعني زمان الوجوب غير زمان التحريم، فكان محكوما بالوجوب في زمانين وكان محكوما بالحرمة في زمان آخر، ويعتبر في التزاد الوحدة في الزمان، إذا كان الزمان مختلفا لا مانع من ذلك أن يكون فعل واحد محكوما بحكم باعتبار زمان ومحكوما بحكم آخر باعتبار زمان آخر، هكذا ذكر قدس الله نفسه. ولكن هذا أيضا لا يمكن المساعدة عليه، والوجب في ذلك أن ملاك الاستهالة والإمكان في اجتماع الحكمين وعدم اجتماعهما إنما هو بوحدة زمان المتعلق لا بوحدة زمان الحكم، إذا كان الفعل زمانه واحدا القيام يوم الجمعة مثلا لا يمكن أن يكون القيام يوم الجمعة محكوما بالوجوب يوم الجمعة ونفس هذا القيام محكوما بالحرمة يوم الخميس، يعني المولى ينهى عن هذا الفعل وكان نهيه يوم الخميس ويأمر بهذا الفعل وأمره يوم الجمعة، هذا لا يمكن في المولى الحكيم. والمولى العليم نعم في الموالي العرفية لا مانع من ذلك، لأن المولى قد يأمر بفعلين وبعد ذلك يندم فينهى عن ذلك الفعل، يعني يرفع اليد عن وجوبه، أو قبل أكل ينهى عن وبعد ذلك يأمر به قابل. وأما بالنسبة إلى المولى الملتفت إلى أنه يأمر بهذا الفعل بعد زمانين، كيف يمكن أن ينهى عنه بالفعل؟ كيف يمكن المولى الحكيم أن ينهى عبده عن القيام يوم الجمعة وهو عالم فأنه يأمره بالقيام يوم الجمعة؟ والوجه في ذلك أن هذا الفعل إذا كان مكتملا على ملاك ملزمين كيف ينهى المولى بعد التفاته بأن هذا الفعل فيه ملاك ملزم للأمر؟ وإذا كان في هذا الفعل مفسدة مقتضية للنهي كيف يأمر بذلك بعد ذلك؟ فالجمع بين الأمر والنهي في حكم المولى، وإن كان أحد الحكمين سابقا على الحكم الآخر بالنسبة إلى المولى العالم والحكيم لا يمكن، فإن هذا الفعل بعد التفات المولى إلى خصوصياته إما أن يكون موافقا لغرزه فلا ينهى عنه لا محالة، أو ليس بموافق لغرزه بل مخالفون فينهى عنه لا محالة. كيف يأمر به؟ الجمع بين الأمرين لا يمكن. وهذا هو الملاك في الاستهالة، وإلا لا مانع من الجمع بين الوجوب والتحريم في زمان إذا كان متعلق أحدهما غير متعلق الآخر زمانا. فيمكن أن يأمر المولى يوم الأربعاء بالصوم يوم الخميس وينهى عن الصوم يوم الجمعة. زمان الأربعاء